السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وحلقاتكم المتجددة في مجالس العلم مع نخبة من العلماء الأكاديميين المتخصصين في عدد من المجالات التي تقدمها قناة الندى لعموم الأمة الإسلامية. تحدثنا في اللقاء الماضي في مجالس العقيدة حول رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رؤية الله تبارك وتعالى. وتحدثنا في آخر الحلقة عن أصل عظيم من أصول الإيمان نص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وإلى آخر أصول الإيمان، الإيمان بملائكة الرحمن، هذا الخلق العظيم الذي قال الله عز وجل في وصفهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم في هذا القسم فضيلة الأستاذ الدكتور خالد فوزي حمزة، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى والحرم المكي سابقا. يا مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا بكم وبارك الله في جهودكم.
شرفنا بكم وسعدنا بكم والله.
آمين.
الله بارك الله. الله يحفظك دكتور. اتكلمنا في الحلقة الأخيرة عن ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، حضرتك ذكرت الآيات الوردة في الملائكة والنصوص التي عن الملائكة. اتكلمنا عن أن الملائكة تكتب حتى نيات العباد بدليل قول الله تبارك وتعالى: يعلمون ما تفعلون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة، إلى آخر هذه النصوص الواردة. هنا ننتقل إلى نقطة أخرى أو مسألة مهمة أيضا، وهي في قول الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. من الذي يتوفى الأنفس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، التوفي في كتاب الله منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومنسوب إلى ملك الموت، ومنسوب إلى أعوان ملك الموت. إذن النسبة هنا ثلاثة. الله يتوفى الأنفس حين موتها. فإذا الذي يتوفى هو الله سبحانه وتعالى. وقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فملك الموت يتوفى أيضا. ثم بعد ذلك يقول: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وليس هناك أي تعارض بين هذا، لأن كلها تجتمع في شيء واحد. فإذا جاء الإنسان تخرج روحه فإن ملك الموت يقبضها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني ملائكة الذين معه، فيأخذونها، وكما سيأتي معنا في الإمام باليوم الآخر، يضعوها في الحنوط من حنوط الجنة أو في المسوح للنار لو كان كافرا. إذن يأخذونها. فهذا التوفي كله بتقدير الله، فالله قدر الوفاة وقبض روح الروح ملك الموت وأخذتها منه الرسل، فالوفاة حقيقة في الثلاثة، ما في عندنا فيها شيء مجاز. الله متوفي حقيقة، وملك الموت متوفي حقيقة، والرسل متوفون حقيقة، لكن النسبة تختلف: الله الذي قدر، وملك الموت الذي أخذها ثم لم يدعوها في يده طرفة عين كما جاء في الحديث.
نعم. هناك قضية في الإيمان بالملائكة دكتور، وهي قضية المفضلة بين الملائكة وصالح البشر، لا سيما وقد عدها عدد من العلماء أنها من بدع علم الكلام، وأنها لا داعي لطرحها، لا سيما إن كانت بهذا الحجم الذي ليس له أثر حقيقي في حياتنا أو في عبادتنا يعني. لماذا جعلها العلماء من بدع علم الكلام، وهل السكوت عنها أولى أم لا؟
الحقيقة من قضية المفاضلة،
نعم،
هذه ما تكلم فيها السلف الأول. ولو كان يعني هذه قضية ينبني عليها أمر في دين الله لا يتكلم فيها السلف الأول، ولذلك عدوها من بدع علم الكلام. ومع ذلك العلماء لما ظهرت هذه البدع لابد يتكلموا فيها.
نعم.
يعني مثلا الصحابة ما تكلموا في قضية هل القرآن مخلوق أو لا؟
نعم.
لماذا؟ إن البدعة ما كانت ظهرت، لكن لما ظهرت تكلم العلماء وقالوا إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق.
ولكن سبحان الله دكتور، يعني هذا لفت نظري إلى شيء، وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن همهم قضية الملائكة أفضل ولا صالح البشر. يعني عارف حضرتك، هم كانوا يجتهدون في العمل،
نعم،
أنهم هم يصلوا بأنفسهم إلى النجاة وإلى إرضاء رب سبحانه وتعالى.
صدق.
وهذا فرق كبير بين من انشغل بهذه التفاصيل وبين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم. صدقت وأحسن.
الله يحفظك.
هو الحقيقة يعني ما تكلم فيها العلماء على الرغم أنها من بدع علم الكلام،
نعم،
إلا أيضا رعاية لحق الملائكة علينا. لماذا؟ بعض الناس يقول الملائكة خدام بني آدم، فهذا نوع من الكلام لا يصح في منزلة الملائكة،
كالرافضة الذين يقولون فاطمة أفضل من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى،
أو يقولوا أيضا الأئمة الاثناشر أفضل.
الأئمة الاثناشر أفضل، نعم، أعوذ بالله.
يقول يعني شيل الأئمة الاثناشر وشوف المفاضلة في أي
بالضبط، صحيح صحيح.
فإذا لما نتكلم أن هناك خلاف وهناك خلاف قوي،
نعم،
في الأدلة تكاد تكون متكافئة أيهما أفضل، الملائكة أو صالح بني آدم، عندئذ يحترم الإنسان لسانه بأن لا يقع في الملائكة بشيء.
نعم.
حتى يعني كثير من الصوفية في أورادهم وفي يعني أشعارهم، يعني أنا أذكر مرة سمعت واحد يقول في إسراء عروج النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
إلى السماء، يقول وكان جبريل من جملة الخدم، يعني يتكلم عن جبريل بهذا اللفظ السيء. فلذلك نحن نقول ان هذه المسألة وان كانت من بدع علم الكلام، لكن نحن نتكلم فيها لاجل رعاية حق الملائكة علينا. هذه المسألة مسألة متشعبة،
نعم،
عندما نأتي بالمفاضلة، المفاضلة لابد ان تكون عن طريق الكتاب والسنة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إذن في مفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، إذن في مفاضلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل بني البشر، وهكذا. إذن المفاضلة الواردة نحن نقول بها، أو أولو العزم من الرسل أفضل من سائر الرسل، وهكذا. إذن هذه المفاضلة الواردة، لكن لم يرد عندنا أن الملائكة أفضل أو أن صالح بني آدم أفضل. بعض الناس يقول طيب مثل باقي الأدلة التي تستنبط من الكتاب والسنة، نقول هذا لو كان في يعني وجه لها، لكن الأدلة هنا تكاد تكون متكافئة، لكن ذكرها العلماء كما قلت يعني رعاية لحقوق الملائكة.
نعم.
مما مثلا يدل على أن صالح بني آدم أفضل، قالوا أن الله أسجد الملائكة لآدم. نقول طيب أسجد الملائكة لآدم يدل على فضل آدم عليه السلام، وآدم يعني نبي مكلم كما ورد في الحديث، ففضل آدم عليه السلام أن الله أسجد له الملائكة، لكن هذا لا يدل على أن الملائكة أقل شأنا من آدم، لأن الذي أمرهم هو الله. وإلا فهل نقول أن آدم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن الملائكة سجدت لآدم ولم تسجد لمحمد، فيقول إن محمد من ذرية آدم. طيب، ومن ذرية آدم أيضا الفاجر والشقي والكافر، فلماذا سار التفضيل إلى هذا دون الآخرين؟ فلذلك ليس لهم جواب مستقيم عن هذا. في المقابل أيضا يقول الآخرون مثلا في قول الله تبارك وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فقالوا هذا دليل على تفضيل الملائكة. لماذا؟ لأنه قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. هذا الأسلوب في اللغة يرتقي من الأدنى إلى الأعلى، يعني لا يكون المسيح عبدا لله ولا من هو أفضل منه وهم الملائكة المقربون. قالوا هذا دليل قوي على تفضيل الملائكة.
نعم.
لكن لو نظرنا في الدليل ناقشنا الاستدلال ووجدنا الاستدلال لا يتم تماما. لماذا؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا، العبودية فيها تكليف، فيها مشقة. فالمسيح عليه السلام لا يكون عليه شاقا أن يكون عبدا لله، ولا من هم أعظم خلقة وليس أفضل من فضل، ولا أعظم خلقة مثل الملائكة المقربون أعظم خلقة، ومع ذلك لا يستنكف أن يكون عبيدا لله. إذا الفضلة هنا ليست في الفضل العام،
ليست إنما مفضلة في فضل عيسى على الملائكة أو في الفرق، ولكن أيوة في الفضل العام.
ليست في فضل الملائكة على عيسى عموما، إنما هي في الفضل في شيء خاص وهو القوة، أنهم أقوى من عيسى، وطبعا الملائكة أقوى من البشر. أيضا في قول الله تبارك وتعالى لما جاءت النسوة في يوسف يقول ما هذا بشرة إن هذا إلا ملك كريم، قالوا إذن هذا دليل مركوز في الفطر أن الملائكة أفضل من بني آدم. نقول لا، لأن الكلام سياقه على الجمال، فممكن فعلا مركوز في الفطر أن الملائكة أجمل، لأن مخلوقة من نور،
صحيح.
الإنسان مخلوق من طين.
نعم.
فيكون هذا على الجمال وليس هذا من التفضيل العام،
لما
تفضيل خاص في الجمال. قالوا أيضا من الأدلة على تفضيل الملائكة أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، فعندهم عبادة طويلة. وصالح بني آدم عبادتهم يعني ليست بهذا الطول الذي يكون موجودا. ومن هذا الباب قال بعض أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا نظرنا في الحال فالملائكة أفضل بطول العبادة، لكن في المآل يعني إذا دخل المؤمنون الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما نلهم النفس في الدنيا، فتكون عبادتهم أيضا مستمرة إلى ما لا آخر، لأن الله سبحانه وتعالى قال أكلها دائم وظلها، فالجنة لا آخر لها، فيكون صالح بني آدم في الجنة في مآلهم أفضل حالا من الملائكة، لأجل أن الله سبحانه وتعالى كلفهم، ومع التكليف ومع الاختيار ومع الشهوة فإنهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى. فما فضلهم الملائكة بطول العبادة هم يجدون هذا الأمر في الجنة في طول العبادة لله سبحانه وتعالى. يبقى أيضا من الأدلة كثيرة في الطرفين. يبقى أيضا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فمهما ذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى في الأرض حتى مع وجود يعني الأنبياء في الأرض، فيقول الحديث ذكرته في ملأ خير منهم، فهذا دليل على تفضيل الملائكة، وهذا من الأدلة القوية اللي اعتل بها من قال بتفضيل الملائكة. لكن يمكن أن يقال أنه أيضا تفضيل لهذا الذاكر، خير منهم للذاكر، وليس خير منهم يعني مطلقا، وإنما من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم لهذا الذاكر. ويكون هذا أيضا تفضيل خاص وليس تفضيلا عاما. ويعني المسألة كما ترى يعني تحتمل الأمران، تحتمل هذا تحتمل هذا، وإنما تكلموا فيها رعاية لحق الملائكة. يبقى عندنا أن في بعض الناس يقولون استثنوا، مثلا الشيعة يقولوا استثنوا الـ 12 وتكلموا في الباقي. لا،
12 إمام،
12 إمام يعني يقولون علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق والكاظم والموسى والهادي والجواد والرضا والحسن العسكري، ثم الـ 12 اللي هو الذي لم يخلق بعد اللي هو محمد بن الحسن العسكري، اللي هو الإمام المسردب اللي دخل السردب هذا. فيقول استثنوا هؤلاء وتكلموا في الباقي. لا، لم يقل أحد ممن له قول يعني معتبر باستثناء بعضهم. إما نقول الملائكة أفضل من صالح بني آدم، أو نقول إن صالح بني آدم أفضل من الملائكة. هذه المسألة يعني من بدع علم الكلام كما قالوا، ولكن كما ترى الأدلة قد تكون متكافئة.
طيب، يعني أنا لازلت دكتور أشير إلى أن هذه المسألة بالنسبة لطلاب العلم لن يعني تزيد من شيء عندهم أو تؤثر على شيء عندهم في بحثهم وفي طلبهم بل في عبادتهم وفي تقربهم لله سبحانه وتعالى. انا اقصد ان يعني لا يغني او يعني البسط فيها وكثرة الاطالة في البحث في مثلها من بدع علم الكلام كما ذكرت فضيلتك.
نعم. لا يفيد كثيرا.
لا يفيد. نعم. نعم. طيب دكتور، الله سبحانه وتعالى قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ماذا عن حملة العرش؟
نعم. حملة العرش او يقال لهم الكروبيون خلق من خلق الله من الملائكة، خلقهم عظيم جدا.
نعم.
يعني ورد في الحديث ما بين السماء الدنيا، ما بين الارض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء يعني سمك كل سماء 500 عام.
نعم.
الى ان قال: وفوق السماء السابعة بحر، اللي هي الماء، ما بين اسفله واعلى مسيرة 500 عام. ثم عرش الرحمن يحمله الملائكة ما بين يعني رجل احدهم وركبته مسيرة 500 عام. يعني خلق عظيم جدا جدا لا نستطيع بعقولنا القاصرة ان نتخيله. هؤلاء هم حملة العرش.
نعم.
وفي يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فيكون هؤلاء الملائكة في يوم القيامة ثمانية.
نعم.
وهذا يحملون عرش الله، لان الله سبحانه وتعالى هو في العلو، فهو سبحانه وتعالى العلي الاعلى.
نعم.
فيحملون العرش في يوم القيامة هؤلاء الثمانية والله فوق العرش.
جميل. نعم. حضرتك حدثنا عن عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والان تحدثنا عن من يحملون عرش الله سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، كما ذكر القرآن الكريم. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما هو كرسي الرب سبحانه وتعالى؟
نعم. كرسي الله سبحانه وتعالى أيضا خلق عظيم جدا، وإن كان هذا الخلق دون خلق العرش.
نعم.
ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت بين ظهر فلا، يعني صحراء شاسعة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على الأرض. بعضهم يقول أن الكرسي هو العلم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، فيقول الكرسي هو العلم. والله يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. لكن الظاهر الراجح أن الكرسي ليس هذا، بل الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة او زي السلم الى العرش. لكن الكرسي خلق عظيم، والله اعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. عندنا قاعدة دائما في الامور الغيبية، الامور الغيبية نؤمن بها ولا نشتغل بكيفيتها.
تمام. الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائر من خلقه. هذه قاعدة كثيرة ما نقرأها في كتب السلف رضي الله عنهم، وحتى في كتب المعاصرين الذين يؤثرون او يكتبون في علم العقيدة. الله مستوى على عرشه، واشارة الى علوه سبحانه وتعالى كما ورد في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نقول يعني كيف هي او ما هي انواع النصوص الواردة في العلو في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. جميل. الحقيقة انواع النصوص يعني تزيد او تقرب من 20 نوعا، في كل نوع تحته افراد كثيرة من النصوص. لو بسطناها ممكن تصل الى 1000 نص. في علو الله تبارك وتعالى. منها مثلا التصريح بالفوقية بمقرونة بلفظ من: يخافون ربهم من فوقهم. وهذا نص صريح في فوقية الرب سبحانه وتعالى على عباده. ومنها التصريح بالفوقية بغير لفظ من، وهو القاهر فوق عباده. يعني الاولى من فوقهم، وهذه هو القاهر فوق عباده. ايضا العروج. العروج يكون من سفل الى علو، فالله سبحانه وتعالى يقول: تعرج الملائكة والروح اليه.
نعم.
فالعروج يكون من سفل الى علو.
نعم.
ومدام اليه اذا الله سبحانه وتعالى في العلو. كذلك الصعود، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد يعني إلى الله سبحانه وتعالى الكلم الطيب اللي هو الدعاء، والعمل الصالح يرفع الدعاء إلى من؟ إليه، إلى الله سبحانه وتعالى. إذا الله سبحانه وتعالى في السماء. كذلك الله سبحانه وتعالى رفع بعض المخلوقات إليه، مثل عيسى عليه السلام، بل رفعه الله إليه. إذا عيسى رفع إلى الله، إذا الله في السماء. إني متوفيك ورافعك إلي، يعني إلى السماء. كذلك ما جاء من العلو المطلق. العلو المطلق على جميع المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. العلي، العلي له علو المطلق اللي هو علو القدر والشأن وعلو فوق العرش. أيضا ما ورد من نصوص فيها تنزيل الكتاب من الله سبحانه وتعالى إلى إليه، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، يعني إذا الكتاب نزل يعني النزول يكون من علو إلى سفل. ما دام هو نزل من الله إذا الله سبحانه وتعالى في العلو. كذلك اختصاص بعض المخلوقات بأنهم عنده، فالله سبحانه وتعالى يذكر جميع المخلوقات ويختص ومن عنده، يعني كل المخلوقات لله سبحانه وتعالى، ثم قال ومن عنده وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ففرق بين له من في السماوات وبين ومن عنده. إذن هناك عندية، يعني عند الله سبحانه وتعالى يعني في السماء. كذلك أأمنتم من في السماء، وأأمنتم من في السماء عند العلماء لها وجهان لا ثالث لهما، إما في بمعنى على وإما السماء بمعنى العلو، نفهمها. أأمنتم من في السماء؟ لو في بمعنى على، مثل مثلا قل سيروا في الأرض، هل مقصود به عمل أنفاق وأخديد وكذا؟ ولا على؟
على.
لأصلبنكم في
جذوع النخل،
يعني فوق جذوع النخل لكن بقوة وبشدة. فإذا في هنا بمعنى على،
وليست بداخل جذوع النخل وإنما عليها
أكيد. فبالتالي أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء. كذلك لو قلنا أن السماء بمعنى العلو، يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني اللي معتقد من النبي أو يظن أن الله لن ينصر نبيه، على ما نقول نحن عندنا في شوف له موتة، نفس اللفظ كده. إيه هي معناها؟ يحط مشنقة. فليمدد بسبب اللي هو الحبل. إلى السماء، السماء اللي هنا بمعنى إيه؟ العلو والسقف. ويضع على رقبته ثم ليقطع صلته بالأرض. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب، يعني أن الله سينصر عبده وأنت مهما فعلت ولو حتى مت ما أيها المعاند لن إيه لن يفيد شيئا. إذن الشاهد هنا أنه قال فليمدد بسبب إلى السماء، يعني إلى العلو. فأأمنتم من في السماء، إما في بمعنى على أو السماء بمعنى العلو. فهذه أيضا من أدلة الإثبات علو الله سبحانه وتعالى أنه في السماء. كذلك الآيات التي ذكرتها في الاستواء، أن الله سبحانه وتعالى قال ثم استوى على العرش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله فوق العرش. كذلك رفع الأيدي إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن في الحديث أن الله يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم يردهما صفرة، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى يرفع إليه. إذن إلى الله سبحانه وتعالى.
طب حتى تطرق دكتور إلى التصريح بالاستواء، فهل سنتحدث عنه في بقية الحلقة تفصيلا أم نقف عنده الآن؟
لا، ممكن نتحدث عنه بعد ذلك. تمام. في التفصيل. احنا الآن نتكلم على الأنواع.
الأنواع.
كذلك التصريح بنزول سبحانه وتعالى، كما في قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل في ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فالنزول أيضا يكون من علو إلى سفل. كذلك من الأدلة القوية في إثبات علو الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المحشر الأعظم في الحج، حجة الوداع، 100,000 حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لهؤلاء، يقول ألا هل بلغت، ثم يرفع إصبعه إلى الله ويقول اللهم اشهد، وينفكتها إلى الناس، ألا هل بلغت، اللهم اشهد
سبحانه وتعالى.
إذن هو يرفع إصبعه. الأعرابي والمرأة والطفل وضعيف العقل وكذا لما يجد مثل هذا يعلم أنه يرفع الإصبع إلى الله الذي هو فوق كل مكان سبحانه وتعالى. فهذه من أقوى الأدلة في إثبات العلو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في مجمع عظيم جدا، وهو يشير بإصبعه إلى السماء ويقول ألا هل بلغ. لما أخذنا في المرة الماضية ان تكلمت انا مع بعض الناس اللي ينكر
رؤية الله سبحانه،
الرؤية، وان قال استعلمون ربكم انهم سألوا عن رؤية البصر وهو أجابهم برؤية العلم.
نعم.
قلت يعني يكون هذا غش لهم، لأن منهم اللي هو الأعرابي، منهم الضعيف العقل، منهم
صحيح
كذا
صحيح.
يعني الأمر عام للجميع. فما بالنا في مجمع فيه 100,000 والنبي صلى الله
عليه وسلم يشير بيده إلى السماء صلى الله عليه وسلم
يقول نعم. اللهم يعني من فوق السماوات. فهذا من أعظم الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى فوق السماء.
لماذا يعني دكتور، لعله سؤال في غير موضع يعني، لكن مع هذه الأدلة المستفيضة الكثيرة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والأئمة، لماذا هم يصرون على أن الله عز وجل في كل مكان؟
نعم.
ومنهم علماء يعني، ومنهم علماء في علم اللغة، في علم الأصول، في علم الفقه، لكنهم في هذا الباب يقولون لا، الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ويرددون كلام الاتحادية أو كلام الحلولية أو غيرهم يعني.
نعم. الحقيقة الإشكال كله في يعني مصدر التلقي. نحن عندنا مصدر التلقي هو الكتاب والسنة ابتداء، ما نأخذ من غيره.
نعم.
لما جاء أسسوا دينهم أسسوا على أن مصدر التلقي هو العقل. فبدأ يؤسسون ويؤصلون أصولا بعقولهم. ثم يأتوا إلى أدلة الكتاب والسنة. فما وافقها قبلوه. وما خالفها ما يستطيع الواحد منهم يرد الدليل مباشرة. أن الجعد بن درهم لما قال ما اتخذ الله إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما قتلوا. نزل خالد القصري وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم
فإني مضحي بالجعد. نعم.
لأنه كذب القرآن صراحة، ولذلك قالوا أنه قتل بالزندقة. لكن لما يأتي إنسان يريد يرد يقول إيه؟ يقول نتأوله على كذا. ما يرده تكذيبا، يقول نحمله على كذا. حتى يعني في إمام عظيم مثل الجويني في كتابه الإرشاد يذكر أن لابد تقرير العقيدة بالعقل، يقول ما نورده من أدلة الكتاب والسنة إنما هو على سبيل التبرع، يعني هذا زيادة مثل مدد للجيش والجيش مستغن عنه، أو يعني زيادة إنسان أعطى الزكاة وأعطى عليها زيادة، يعني زيادة على سبيل التبرع. يقول لنبين موافقتها أو مخالفتها، يعني يبين هل هي موافقة أو وجه التأويل الذي تتأول عليه. الإشكال كله في مصدر التلقي. أنت لما تأخذ من أين؟ فإن جعلنا العقل هو الأساس، بأي عقل نزن الأمور؟ بعقلي أو عقلك أو عقل فلان؟ العقول متفاوتة، بل حتى معنى العقل، هل العقل مقصود به المخ؟ يعني يقال مثلا في الإنجليزي فرق ما بين مايند وبرين. برين اللي هو المخ ممكن تأكله، لكن مش تأكل المايند، تأكل العقل. فماذا تقصد بالعقل؟ هل تقصد بالعقل المعقولات؟ فهذه مختلفة عني عنك. فبأي شيء نزن أدلة الكتاب والسنة؟
نعم.
ولذلك لا يصلح أبدا أننا نقدم العقل على النقل.
نعم.
كما سيأتي معنا هذا إن شاء الله في باب النبوات. هذا هو الإشكال.
نعم. طيب حضرتك تطرقت النقطة مهمة جدا، وهي أنهم يستدلون بعقولهم على عدم فوقية الرب سبحانه وتعالى. خلينا نسأل، ما هو الدليل العقلي عند فضيلتك وعند سائر علماء أهل السنة على علو الرب سبحانه وتعالى؟
نعم. كان باقي أنواع في ال
تفضل اكملها. نعم نعم.
يعني احنا قلنا قريب العشرين على الاقل نكمل.
نعم تفضل دكتور.
من ضمن الانواع في اثبات نصوص يعني جاءت فيها النصوص التصريح بلفظ الاين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الجارية قال لها اين الله؟ قالت في السماء. قال ومن انا؟ قالت انت رسول الله
صلى الله عليه.
قال اعتقها فانها مؤمنة. حكم لها بالايمان لما قالت الله في السماء وانت رسول الله. اذا قالت الله في السماء، وهذا حديث صحيح مسلم. ليس
وكيف يتأولون مثل هذا النص يعني؟
يعني اقوالهم هي نفسها
ماذا يقولون عن يعني هذا النص الصريح يعني؟
تخيل يقولون ان الجارية يعني كانت مجنونة.
واين القرينة يعني لسه قلت
هو يقولوا كان في عقلها شيء، لكن نحن الاستدلال مش من كلام الجارية، من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لقولها. واضح؟
نعم.
فهذا هو
يعني انا اقصد يعني اين اي من اين ايضا او كيف وصلوا الى انها مجنونة يعني؟
هو بيقول ان نفس لما جاء معاوية بن الحكم قال ان في عقلها شيء. فنقول حتى لو فرضنا ان في عقلها
كيف
شيء،
كيف اقرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يشرع للأمة يعني؟
اي نعم. تشريع للأمة. نعم. ان هذا سيصل الينا. واضح؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة. لو مجنونة ما يقال عن مجنون لا مؤمن ولا كافر حتى لو كان في عقلها شيء. كذلك أيضا في فرعون ماذا قال لموسى عليه السلام؟ قال طلب منه أن يبني له صرحا، قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى
موسى.
إله موسى قال وإني لأظنه كاذب. يعني إذا من قال إن الله في السماء فهو محمدي موسوي، ومن قال إن الله ليس في السماء فهو فرعوني. واضح؟ طيب كذلك لما النصوص دل على رؤية أهل الجنة، احنا خدناها في الرؤية، أن الله يطلع عليهم يقول السلام عليكم يا أهل الجنة فيرونه في علو، فهذا كله دليل أن أدلة على إثبات العلو، وفي أدلة أخرى أو أنواع أخرى من الأدلة.
طيب خلينا نذهب إلى السؤال الذي سألت فضلتك فيه، وهو الأدلة العقلية على علو رب سبحانه وتعالى، لا سيما وإنهم كما قلت فضلتك دائما ما يقفون مع النصوص بعقولهم، فيقولون العقل لا يستوعب ما تقولونه. إيه الدليل العقلي على علو رب سبحانه وتعالى؟
خلينا نأخذ الدليل العقلي بأننا نسأل الناس بعض الأسئلة. أولا نحن نتكلم عن الرب سبحانه وتعالى، هل الرب سبحانه وتعالى خارج الأذهان؟
نعم.
ولا هو خيال وليس له وجود كما يقول الملحدون؟ نحن نتكلم مع ناس يثبتون الرب سبحانه وتعالى، يثبتون الربوبية لكنهم ينازعون في كونه على العرش. إذا الله خارج الذهن. طيب الله سبحانه وتعالى خارج الذهن والمخلوقات خارج الذهن، هل الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات في ذاته أو خلق المخلوقات خارج عن ذاته ثم حل فيهم، او خلق المخلوقات وهو مبين لهم؟
نعم.
خلق المخلوقات في ذاته يكون محلا للمخلوقات وهذا كفر، او خلقهم ثم حل فيهم هذا قول بالحلول هذا ايضا كفر. اذا لابد ان يكون مباينا لهم.
نعم.
اذا ذاتان، ذات الرب سبحانه وتعالى وذات المخلوق، ذاتان متباينتان.
نعم.
ما عندنا في الجهات الكون الا جهتين اثنين، علو وسفل. أين يكون الرب سبحانه وتعالى؟ فهي كناحية عقلية أن لابد ما دام هي جهات اثنين فقط، جهتان، إما يكون الرب في العلو إما يكون في السفل، تعالى الله عن ذلك، فوجب أن يكون في العلو. فحتى العقل يقطع بأن الرب لابد أن يكون في العلو،
وإلا سيكون هؤلاء كما قال أحد الصالحين، هؤلاء قوم ضيعوا ربهم.
صحيح.
وصف الرب بالمستحيل، هو موجود في جميع ذرات الكون يعني.
لا ده أكثر من هذا، هم يقولوا لا داخل العالم ولا خارج العالم، إذا ليس موجود.
سبحان الله، نعوذ بالله. والنص على الفوقية والعلو ليس بتجسيم ولا بتشبيه ولا تمثيل،
النص وارد، مدام وارد ده جاء هذا النص مع ليس كمثله شيء.
نعم.
بالضبط. فنحن نقول
نرد هذا إلى المحكم.
بالضبط.
نعم.
علو الله على عرشه ليس كعلوي أنا مثلا على هذا الكرسي. ولذلك يعني نحن نقول نثبت النص الوارد مع إثباتنا أن الله ليس كالمخلوقات. ولعلنا أخذنا قبل ذلك في حلقة الأسماء والصفات.
نعم.
أن التشبيه أو المثلة الخالق والمخلوق ممتنعة بالعقل، لأنه لو تماثل الخالق مع المخلوق فهو خالق، ومن جهة المثلية سيكون مخلوقا، يكون خالقا مخلوقا، محتاجا غير محتاج، قائم بنفسه قائم بغير إلى آخره، وهذا جمع بين النقيضين.
نعم.
النقيضان لا يجتمع.
نعم. دكتور يعني ألا ترى بسطاء الناس يعني عوام الناس، الإنسان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى يرفع يديه إلى السماء، وكثيرا ما ينظر إذا خاطب الله سبحانه وتعالى في دعاء أو في طريق أو إذا تفكر في خلق السماوات والأرض فهو ما ينظر إلى السماء، وكأن هناك دليل فطرة يؤكد على أن فطرة الناس التي خلقهم الله عز وجل بها تقول إن الله عز وجل استوى على عرشه ودليل على علوه سبحانه وتعالى.
نعم. صدقت. نعم، هو فعلا الفطرة هذه معنى. يعني عندما يتكلم معنا هؤلاء يقول الدليل العقلي، معنى أيضا نقول معنى الدليل العقلي، يعني في مجاذبة في دلالة العقل، لكن الفطرة معنى. ولذلك لما كان أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى كان يقرر المسألة، يقول كان الله ولا ما كان وهو الآن على ما عليه كان إلى آخر ما يقولون. فقال له أبو جعفر الهمداني: يا إمام، أترك عنا هذا، ما نقول في الضرورة؟ ما معنى ضرورة؟ يعني شيء لا يمكن أننا ندفعه. الضرورة التي في أنفسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا اتجه قلبه إلى العلو.
نعم.
لا يمنة ولا يسرى. فبكى الجويني وقال حيرني الهمداني.
نعم.
فهذه دليل على الفطرة الموجودة، فطرة الله التي فطر الناس عليها.
نعم. نعم. تمام. كيف يعترضون على الفطرة أو على الدليل الفطري هذا؟
نعم. هو يقولون أن دليل الفطرة أن القلب بيتجه للسماء لأن السماء قبلة الدعاء. ونحن نقول هذا غير صحيح. ليس عندنا قبلة إلا القبلة التي هي في جهة الكعبة.
نعم.
فقبلة الدعاء هي الكعبة. يعني ما يصلح أبدا أن الإنسان يجي يروح يدعو وينظر إلى السماء ويدعو. لا، بل أنا أتجه إلى جهة الكعبة وأنا أدعو. أيضا أن القبلة هو ما يستقبله الإنسان بوجهه كما تستقبل الكعبة.
نعم.
فما يأتي إنسان عندما يدعو لابد أن ينام على الأرض حتى ينظر إلى السماء. التوجه الفطري للسماء ليس لكون السماء قبلة الدعاء، بل أن الناس يتوجهون بفطرهم إلى خالقهم بغير تواصل ثاني. يعني من غير ما أحد يوصيه أنك عند الدعاء تنظر إلى قلبك يكون إلى السماء.
نعم.
ما في تواصل بهذا.
نعم. تمام دكتور. يعني البعض يقول، لعل هذا آخر سؤال يعني لضيق الوقت في الحلقة، أن الاستواء على العرش يلزم منه احتياج الله تعالى للعرش.
نعم.
فما الرد على هذا؟
أيضا هو داخل مع مسألة التمثيل والتشبيه. قلنا قبل ذلك.
نعم.
أن المعطلة وقعوا في التمثيل أولا ثم وقعوا في التعطيل. هو يظن أن الله سبحانه وتعالى يكون فوق العرش بحيث لو ذهب العرش سقط الرب، تعالى الله عن ذلك. العرش وما دونه محمول بقدرة الرب سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
ولذلك بعض العلماء يقولون يعني كبر العرش أو صغره ليس له علاقة بالاستواء. الاستواء صفة قائمة بالله. صفة العرش وكل العرش، مع أن قلنا أن العرش يعني ضخمته كبيرة جدا، السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل فلاة على الحلقة أمر عظيم جدا. ومع ذلك لا يساوي شيئا في عظمة الرب سبحانه وتعالى. يعني هو أقل بكثير جدا من عظمة الله.
نعم.
سبحانه وتعالى.
والله هو الغني سبحانه وتعالى،
مستغني عن العرش وما دونه.
نعم.
محيط بكل شيء وفوقه كما يقول
الطحاوي.
إذن الله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش. وهو استوى على العرش استواء يليق بجلال، ليس لأنه محتاج إلى العرش. بل العرش وما دونه محمول بقدرة الرب سبحانه وتعالى.
نعم. ونزول الرب وإحاطته بعباده وقربه سبحانه وتعالى لا يلزم منه أن يكون متواجدا في كل مكان سبحانه وتعالى.
صحيح. هو مسألة النزول، يعني لو في ممكن دقيقة.
نعم تفضل. نعم تفضل.
مسألة النزول، نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، لابد نفهم أنه نزول لكل قوم في ثلث ليلهم. يعني نحن الآن مثلا في وقت الصباح يكون في ثلث قوم موجود مثلا في أمريكا. لما يكون في أمريكا في الصباح يكون في ثلث ليل في الصين. وهكذا، فلا يزال على الأرض ثلث ليل. ولا يزال الله نازل لكل قوم في ثلث ليلهم. ولذلك قال السلف ينزل ولا يخلو منه العرش. لماذا؟ الإنسان يقول كيف في صفات الله، وهذا غلط. ما يقول كيف ينزل.
هذا هو، يعني سامحني إن قلت، هذا هو المجرم الذي يشبه الله بخلقه.
بالضبط كده. بالضبط.
هيقول لك إزاي ربنا هيروح في مكان كذا وهيجي مصر ويروح استغفر الله. حاشاه سبحانه وتعالى.
لأنه يرى أن النزول كنزول المخلوق. أنا إذا نزلت من الطابق الثالث الطابق الثاني فرغ محلي في الثالث وشغلت محلا في الثاني.
نعم.
لا، نزول الله ينزل ولا يخلو من العرش. ينزل وهو فوق عرشه.
نعم.
سبحانه وتعالى.
نعم.
والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفية.
نعم. والكيفية لا يعلمها إلا هو. ليس كمثله شيء
وهو السميع
البصير. والله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الأستاذ الدكتور خالد فوزي حمزة، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى والحرم المكي سابقا، شكر الله لكم وأحسن إليكم وبارك في أعماركم في طاعته.
آمين.
الله شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، وانتظرونا مع مجلس آخر من مجالس العلم بإذن الله تبارك وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الله.